Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 12 شهر 8 سنة 2017. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. وفاة 6 بالكوليرا في منواشي بدارفور، وثلاث آخرين بالولاية الشمالية والمنسقية العامة للنازحين تحذر. الدعم السريع يعتقل الحرس الشخصي لموسى حلال مع 7 آخرين، واجتماع اليوم لحرس الحدود في مستريح. اعتقال إبراهيم الشيخ وأبو بكر يوسف القياديين بحزب المؤتمر السوداني يدخل يومه 24. الغلاء وارتفاع الأسعار يعمان مدن وقرى السودان، والدولار مستمر في الارتفاع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها محمد سليمان. توفى 6 أشخاص وأصيب 7 آخرين بالكوليرا في أول ظهور للمرض بمنطقة منواشي شمال نيالا. وقال النشطاء وعاملون في العمل الطوعي لراديو دبنجا من منواشي أمس أن أول ظهور للكوليرا في المنطقة يوم الأربعاء، وأوضح أن يوم الخميس شهد وفاة 4 أشخاص، بينما شهد وفاة شخصين و7 حالات إصابة جرى نقلها للمركز الصحي بمنواشي. وأضاف ناشط في العمل الطوعي لراديو دبنجا من منواشي في هذا الخصوص:
منواشي دائما يعني ماضوا 4 نفر، وعشي عاديا ما في السماء واحد، وعشي الرجال ماضوا 1 ثاني يجيبوا 6 يعني. الناس المساعدين ده والله 7 نفر كده يعني كتير قاعدين جلدوا يصدروا وضروا مستشفى وضروا العلاجات وبيجيبوا واحد في البيت.
وفي نفس الموضوع أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عدم اعتراف النظام الحاكم في الخرطوم بوباء الكوليرا. وقال عبد الرازق يوسف سليمان الناطق باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين لراديو دبنجا أمس أن الوضع يتوجب على نظام الخرطوم الاعتراف بالكوليرا والسماح لمنظمات الصحة العالمية بالتدخل في مدن وقرى ومعسكرات النازحين بدارفور لإنقاذ الضحايا. ودعا عبد الرازق كافة المنظمات الدولية ذات الصلة والقوى السياسية والمنظمات المدنية الوطنية بترك التسويف السياسي واتخاذ موقف صريح وواضح تجاه سياسة هذا النظام، والضغط عليه حتى يعترف بهذا الوباء، والسماح للمنظمات الدولية بتدخل لإنقاذ الضحايا. وأضاف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المنسقية العامة بتدين عدم اعتراف النظام الحاكم في الخرطوم بوباء الكوليرا الفتاك التي عمت وانتشرت بصورة واسعة ومرعبة ومغلقة للغاية في السودان بصورة عامة وبصفة خاصة في معسكرات النازحين في دارفور، مما يتوجب هذا على سلطات الخرطوم أن تعترف به وتسمح للمنظمات الدولية أن تتدخل في كل المعسكرات في دارفور.
وفي الولاية الشمالية توفى 3 أشخاص بالكوليرا خلال يومي الخميس والجمعة في منطقة المضيقين في المحز بالولاية الشمالية. وأفادت مصادر صحية بوفاة امرأة في قرية تنيري اللي تقع بالضفة الغربية للنيل يوم الخميس، بينما توفيت امرأتان أمس الجمعة في قريتي أجري وسعد نفنتي. وأكدت المصادر وجود عدد كبير من حالات الإصابة في المنطقة، وذكرت المصادر إصابة 10 تلاميذ في مدرستي التجمع ومدرسة الأساس في سعد نفنتي الأسبوع الماضي. وطالب المواطنون بضرورة تنظيم حملات توعوية والتعامل بجدية مع حالات الإصابة بالمرض. اعتقلت قوات الدعم السريع محمد الرئيس الشهير بالرقو الحرس الشخصي للشيخ موسى حلال و7 آخرين أثناء عودتهم من ليبيا. وقال هارون مديخير القيادي بمجلس الصحوة الثوري بزعامة موسى حلال لراديو دبنجا أن المعتقلين تم اعتقالهم أثناء عودتهم من ليبيا بعربتي لاند كروزر شخصية، تم نقلهم إلى نيالة ومنها إلى الخرطوم. وقال أن المعتقلين ذهبوا إلى ليبيا قبل 3 أشهر لأقراض شخصية نافيا تكليفهم بواسطة الشيخ موسى حلال. ودعا قوات الدعم السريع للكف عن ترصد قوات حرس الحدود محذرا من أن تؤدي هذه الاعتقالات إلى ما لا يحمد عقباه. وأضاف هارون مديخير القيادي في مجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى حلال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
النازل رأس مخونا محمد الرئي هو أحد حراسات الشيخ، والنازل طبعا يعني مشوا لمدرجتهم الخاصة، يعني ما بأمر من مجلس، لأن ليبيا الآن أصبحت مفتوحة. في أكثر من 3 أو 4 شهور كانوا في ليبيا، جابوا غرور في ليبيا وجاري قربوا لنا في الدعم السريع في الشارع وتم القبض عليهم. ومن أنصار على رأس مخونا محمد الرئي وملقب بالرورو، هذا السبب أن النازل يعني ما عندهم جريمة تستطيع أن يزبطون. النازل مشوا لأغراضهم الخاصة وجاريين في الشارع ما في معروض لهم، ما عندهم
ومن جهة تانية تعقد قوات حرس الحدود مؤتمرا جامعا اليوم السبت بمنطقة مستريحة معقل الشيخ موسى حلال. أعلن ذلك لراديو دبنجا هارون محمود مديخير القيادي البارز بمجلس الصحوة الثوري الذي يتزعمه موسى حلال. وقال مديخير أن مؤتمر مستريحة سيعقد اليوم بمشاركة المنسوبين لقوات حرس الحدود بولايات دارفور الخمس. وأوضح أن المؤتمر سيناقش قضية دمج قوات حرس الحدود في الدعم السريع وحملة جمع السلاح وأحداث شرق دارفور. وقال أن المؤتمر سيتخذ موقفا حول هذه القضايا بالإضافة إلى اعتقال منسوبيها. وأضاف هارون مديخير القيادي البارز في مجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى حلال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نعلم إن شاء الله بعد ما عندنا المؤتمر إن شاء الله عندنا مؤتمر بكرة في مدريها، مؤتمر بإذن على الولايات الخمسة، وفي قضايا معينة إحنا نعرفها في المؤتمر ده إن شاء الله. واحدة من القضايا دي تم القوات قوات الحدود في الدعم السريع، اثنين جمع السلاح وأحداث تاعت ولاية شرق دارفور، تعرض عنها في ولاية شرق دارفور، تفاعل بعض المواطنين، دي كلها إن شاء الله بكرة حنتعرض له. المؤتمر في منطقة السريع إن شاء الله، ولايات الحدود كل ولايات الحدود في الولايات الخمسة هي دعت المؤتمر ده.
قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين بولايات دارفور أن النظام في الخرطوم يعلم أكثر من غيره من يمتلك السلاح في دارفور، لأنه هو من سلح تلك الجهات التي أحرقت القرى واختصبت النساء وشردت الملايين لمعسكرات النزوح واللجوء. وقال عبد الرازق يوسف سليمان الناطق باسم المنسقية العامة لراديو دبنجا ردا على إعلان الحكومة جمع السلاح، قال أن المواطنين في دارفور لا يملكون سلاحا ولا صلة لهم بما يجري من قتل ونحب في الإقليم. وأكد أن النظام أراد بتلك التصريحات قهر المواطنين العزل وتقنين إبادتهم. وأطالب الحكومة بالاعتراف بتسليحها للميليشيات ونزع سلاحها حتى يعم السلام في دارفور. وأضاف عبد الرازق يوسف سليمان الناطق باسم المنسقية العامة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هم تعلم حكومة الخرطوم أو نظام الخرطوم أكثر من غيرها في يد من السلاح أو السلاح في يدينه، لأنها هي التي سلحتهم منذ عام 2003 وما زالت، حيث أطلقت عليهم مسميات مختلفة بعدما أحرقوا القرى والمدن واختصبوا النساء والأطفال. لذلك نعذر الحكومة في هذا وعليه أن تسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية.
وفي ولاية شرقي دارفور أكد نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن أن عملية انتشار السلاح أصبحت محددا للأمن القومي. ووجه حسب في اجتماع حكومة الولاية وأعضاء المجلس التشريعي بمدينة الضعين أمس بجمع السلاح من القوات النظامية ووضعه في المخازن ألا ألا يخرج إلا في الحالات الطارئة والضرورية، وقفل كل المعابر في السودان تحسبا لمنع دخول السلاح والعربات غير المقننة أو الحروب بها لأي دولة مجاورة. ودعا حسب إلى وقف عملية الفزع الأهلي، وأمر العمد والشرات والنظار والسلاطين بتسليم المتفلتين للأجهزة العدلية. وأكد أن الدولة ماضية في عملية حفظ الأمن والاستقرار في شرق دارفور. رفضت الهيئة الشبابية لأبناء عديلة محليتي عديلة وأبو كارينكا ووحدة كليكلي أبو سلامة الإدارية الاعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الدعم السريع، وطالت 67 شخصا بينهم 17 عمدة من الإدارة الأحلية للمعالية بما فيهم وكيل ناظر أم القبيلة موزعين على سجن كوبر وبور سودان، وطالبت رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية بسحب قوات الدعم السريع من المنطقة بأسرع وقت ممكن، وذلك لأنها قوات منحازة وقالبية عناصرها من أبناء الرزيقات. وحذر البيان من حملات انتقامية متوقعة تقودها قوات الدعم السريع ضد المعالية بحجة بسط هيبة الدولة، وطالب البيان الدولة أن تقوم بكامل مسؤوليتها تجاه مواطنيها المعالية، وأن تقوم بحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة من خلال نشر قوات محايدة تتبع للقوات المسلحة. دخل اعتقال إبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني وأبو بكر يوسف الأمين السياسي للحزب يوم 24 أمس الجمعة، وكان إبراهيم الشيخ وأبو بكر يوسف جرى اعتقالهما بعد أن قاموا بزيارة ضمن وفد من حزب المؤتمر السوداني لمنطقة الشيق الياقوت لطلاب دارفور المستقيلين من جامعة بخترودة. وقال خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم أمس أن الوضع الحالي للمعتقلين إبراهيم وأبو بكر مقلق، حيث تشير المعلومات إلى أنهما غير موجودين بسجن كوبر، ما يعني أن ظروف اعتقالهم في مكان مجهول. وأوضح أن أسرة إبراهيم الشيخ تمكنت من زيارته قبل 3 أيام ووجدته كل عزيمة وإصرار رغم الظروف السيئة للاعتقال التي انعكست على صحته. وأكد أن اعتقال إبراهيم وأبو بكر هو الثاني لهما في أقل من 8 أشهر، حيث جرى اعتقالهم خلال موجة الاعتقالات التي طالت قادة الحزب في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين. وأضاف خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
الليلة إبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني وبكر يوسف الأمين السياسي الحالي لحزب المؤتمر السوداني أكملوا 24 يوم في معتقلات النظام بعد زيارتهم لطلاب جامعة بخت الرضا الجايين من كلم دارفور، الطلاب المعتصمين في قرية الشيخ الياقوت. مكنت أسرة إبراهيم من زيارته قبل 3 أيام، وجدته كما العهد به كل قوة وعزيمة رغم الظروف السيئة للاعتقال واللي انعكست بشكل حاد على صحته. الوضع الحالي لاعتقالهم مقلق، عندنا معلومات انهم ما موجودين في سجن كوبر، ده معناه انه الوضع بتاع اعتقالهم اسوأ. زي ما هو معلوم ابراهيم وبكر الاثنين كانوا معتقلين في موجه الاعتقالات اللي ضربت الحزب المؤتمر السوداني من قبل الاجهزه الامنيه في نوفمبر وديسمبر قبل 7 شهور، وها هو النظام يعاود اعتقالهم مره ثانيه.
وحول ما هو مطلوب الان، اكد خالد عمر لراديو دبنجا ان حزب المؤتمر السوداني سيواصل حملة الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين على رأسهم إبراهيم الشيخ وأبو بكر يوسف، وأكد أن الحزب سيستمر في نضاله ضد ما أسماه بالسياسات العنصرية لنظام الإنقاذ سواء اعتقلنا أم لم نعتقل، مشيرا إلى أن معركتهم في المؤتمر السوداني مع النظام في الخرطوم نهايتها هي نهاية النظام وانتقال البلاد من الوضع الحالي الشمولي وتصفيته بالكامل. وجه خالد نداء لكل القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان والنشطاء والإعلام الحر للتضامن والتضافر لإطلاق سراح إبراهيم الشيخ وأبو بكر يوسف وكل المعتقلين في سجون النظام. وأضاف خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني لراديو دبنجا من الخرطوم:
بالنسبة لنا احنا في حزب المؤتمر السوداني حنواصل حملة الضغط من اجل اطلاق سراحهم، حريتهم دي حقهم دي ما منحة، ونضالهم المستمر ضد السياسات العنصرية لنظام الانقاذ حتستمر سواء كان اعتقلونا ولا ما اعتقلونا. معركتنا مع النظام ده نهايتها هي نهايتها هي انتقال كامل للبلد من الوضع الشمولي الحالي وتصفية للنظام الشمولي الحالي، وانتقال كامل لنظام يعيش فيه الناس متساوين في وطن يسعى الجميع دون تمييز أو إقصاء أو هيمنة.
قضى هريك هائل شبا في قرية موركا بجزيرة صيف في الولاية الشمالية على 10,000 نخلة، وقال شهود عيان أن الحريق اندلع في شمال موركا ووصل أقصى جنوب موركا في حي دكايا، والتهم كل أشجار النخيل بين المنطقتين، وأشاروا إلى تضرر عدد من المنازل ووابور المشروع الزراعي بسبب الحريق. وأوضح الشهود أن الحريق لم يتم إخماده بشكل كامل حتى ساعات متأخرة من يوم الجمعة بسبب الرياح. ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية بصورة مضاعفة في الأسواق بالعاصمة والولايات، مع ارتفاع مستمر للدولار، ما جعل الحياة شديدة الصعوبة لدى المواطنين الذين طحنتهم الأسعار من جانب والجبايات الحكومية من جانب آخر. وقالت ربة منزل في الخرطوم لراديو دبنجا من بحري أن سعر كيلو الضان وصل إلى 140 جنيه، بينما وصل سعر كيلو البقر إلى 100 جنيه، ووصفت الوضع بأنه لا يطاق. وأضافت ربة المنزل لراديو دبنجا من الخرطوم بحري في هذا الخصوص:
الناس تأثرت تأثير مباشر، الفئات الدخلهم وصلت تأثر تأثير شيء، أو الفقيرين يعني الفقراء زادوا فقرا، والمتوسطية الدخل بيجوا فقراء لأنه بقت ما في معادل، الحاجات زادت بنسبة 100%. إذا قمنا غارنا الحياة يعني شوال السكر قبل الزيادة كان ب 500 لحد 450، هسه عمل 650، الشاي كان ب 50 أظن عمل 60، يعني زيادات ما متوقعة. وانت عارف الجنيه حقنا مترنح راجع لورا، يعني عشان تشيل لك 1000 جنيه او بكلام ناس اللي قاعد نقوله في السودان مليون جنيه تيجي شايله في كيس، الناس بقت ما عرفت تعمل شنو، المرتبات بقت ما بتحوك. اذا قمنا خدتين مثلا قلنا اسعار الخضروات، الخضار كنت بتشتري خضار ب 20 جنيه بتشتري بتعمل حاجات لبيتك، هسه ما بتقدر. اللحمه بقى الكيلو 140 150.
وفي مدينة القضارف تواصلت أزمة الخبز اليوم الرابع على التوالي دون أن تلوح في الأفق أي بارقة لجهود حكومية لحل الأزمة. وقال المواطن أسامة سيد أحمد لراديو دبنجا أن عددا من مخابز الأحياء أغلقت أبوابها بسبب شح الدقيق، وكشف أن تزاحم عشرات المواطنين أمام المخابز التي يتوفر فيها الخبز. وقال أن أصحاب المخابز أرجوا أزمة الخبز إلى تقليص حصة الدقيق المقدم بواسطة الأمن الاقتصادي، واتهم المواطنون الأجهزة المختصة بضعف الرقابة على المخابز، مشيرين إلى تسرب شوالات الدقيق المدعوم إلى الأسواق. وأضاف المواطن أسامة سيد أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله يعني أنا دقيق وعيش وتقول إيش ذا تدق زي الطعمية الصفوف الزمان دي بس رجع يعني ما هو طبعا دليل الصفوف دي يخلق وزمة كده ويحصل مشاكل وناي سبب الدقيق طبعا الدقيق وذات الدقيق ذات الدقيق ذات حتى أنا ماشي على الفرن وبتعمل الفرن خليك برضو واقف زي فرن بغالي جيت وما شغال جيت لي دعسي بس عشير منه وليلة دي مع حالة صفوف قدامي يعني تقول ما أنا في الحي لا وصف خليك الواقفين أظنه أكثر من
وفي ولاية غرب كردفان اشتكى مواطنو محلية أبو زبط من الغلاء والارتفاع الشديد في الأسعار. وقال مواطنين لراديو دبنجا أن سعر رطل السكر ارتفع من 6 إلى 8 جنيهات، فيما ارتفع سعر بلوة العيش من 18 جنيه إلى 30 جنيه. وقال موظف لراديو دبنجا أن تأخر صرف مرتبات العاملين زاد من معاناة مواطني محلية أبو زبط. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ارتفع لها شديدة والله العيش يقول العيش العيش من عمل 30 جنيه الملوى الدهن والله 30 جنيه الدهن ده كان ب 20-18 كده الضوء كده عمل 30 والله الأسبوع الفات ده بس يعني لأنه الأمطار أصبحت ما هنا والبهايم نزلت والله بس يقول السكر في زيادات البصل في زيادات البلح في زيادات الزيت بس يقول الضان ماشي في نزول والله عمل 8 جنيه كان من 6 وحاجة 8 جنيه زيت ب 20 جنيه لا 20 كان ب 14-13 كده 20 رايقة مع شيء شديد والله أول حاجة ما في دخل وفي غلا الضام عندنا الضام بس من حاجة الضام نازل.
وفي شرق السودان يعاني سكان المحليات الحدودية في ولاية كسلا من فرض قيود على نقل السلع الاستهلاكية الخاصة بالاستهلاك المنزلي في مدينة كسلا منذ عوام بحجة مكافحة التحريب إلى دول الجوار. وقال أحد المواطنين من ريف كسلا لراديو دبنجا أن الأمن الاقتصادي يلزم المواطنين باستخراج تصاديق من المحلية وسداد رسوم لنقل كميات محدودة من السكر والدقيق والمواد الغذائية الأخرى لا تتجاوز الشوال الواحد بقرض الاستهلاك المنزلي. وأوضح أن إدارة الأمن الاقتصادي تصادر جميع السلع التي لا يحمل أصحابها تصديقا من إدارة المحلية، مشيرا إلى أن استخراج التصديق يستغرق يوما كاملا ويكلف مبالغ مالية، وطلب الحكومة بإلقاء القيود المفروضة والسماح للمواطنين بنقل السلع الخاصة بالاستهلاك المنزلي. وأضاف مواطن من محلية ريفي كسلا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المناطق الحدودية دي كلها الحكومة بتتهم المواطنين إنهم قاعد يهربوا، والمواطنين ما عندهم استطاعة إنه يهربوا. واحد لو دار يشيل أكل عيش لأولاد اللي هو قطع السكر دقيق اللي هو سلع الاستهلاكية زي الحاجات دي عشان يرفع العربية وتطلع تعبر النقاط اللي هي معروفة النقطة بتاع الشلال والنقطة بتاع ورا الجبل بتاع الشنبوب عشان يعدي من النقاط دي اللي يكون شايل تصريح وتصديق. التصريح والتصديق يمرق من المحلية اللي هو هم تعب الله اللي هي محلية همشكورية، محلية تلكوك، محلية في كسل ومحلية غرب كسل، فعليه الرسوم يدفع للكلام ده مع انه هو مواطن زيه زي المواطن القاعد داخل المدينة المفروض.
كشف تقرير أصدرته عدد من منظمات المجتمع المدني في السودان أن استمرار انتهاكات الحكومة في مجالات حرية التعبير وحرية تكوين التجمعات. وأوضح التقرير الذي أصدرته كل من منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جحر وكونفدرالية المجتمع المدني وشبكة الصحفيين السودانيين للربع الثاني من العام الجاري أن استمرار جهاز الأمن في منع 3 صحفيين من الكتابة في الصحف، بالإضافة إلى تحذير الصحف من التطرق للقضايا التي يعتبرها خطوط حمراء مثل الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية والعلاقات السودانية مع دول الخليج وبعض الدول العربية. وقال فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان جحر في مقابلة مع راديو دبنجا أن التقرير رصد 17 انتهاكا في مجال حرية التعبير خلال الفترة من شهر 4 إلى شهر 7، تضمنت استدعاء الصحفيين واعتقالهم ومصادرة الصحف. ونبه الباقر إلى قوانين المعلوماتية التي أصدرتها الحكومة الشهر الماضي واعتبرها استمرارا للإظلام الإعلامي. وأضاف فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جحر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التقرير الذي صدر هو تقرير مختلف من نوعه، لأنه ما تقرير صحفي حقوق الإنسان جحر فقط، وإنما تقرير مشترك معنا شركاء آخرين من ضمنهم شبكة الصحفيين السودانيين ومن ضمنهم المصدر السوداني وآخرين. هذا التقرير لأنه موضوع بطريقة فيها إحصاء وفيها رسومات يعبر عن نفسه تماما ويشرح كل ما يحدث في السودان. المثل المصدر حرية التعبير والصحافة واضح أنه في انتهاكات كثيرة جدا والانتهاكات مقصودة في هذا التقرير، والمسائل مرتبطة بالحريات الأخرى، لأن حرية التعبير وحدها ليست هي الكافية، الحق في التنظيم، الحق في الحركة.
ومن جهة ثانية كشف التقرير أن استمرار القوانين والإجراءات التي تعيق المجتمع المدني وتواصل المضايقات التعسفية مثل الاعتقالات وإقلاق المنظمات وإلقاء التظاهرات والتجمعات والتحديد والترحيب ضد منسوبي منظمات المجتمع المدني. وأشار التقرير إلى 7 اعتقالات لمنسوبي المجتمع المدني خلال الفترة من شهر 4 إلى شهر 7، ومحاكمتين من بينهما توجيه التهم للدكتور مضوي إبراهيم الناشط الحقوقي المعروف تصل عقوبتها إلى الإعدام. كما أشار التقرير إلى تجميد السلطات لمنظمة شارع الحوادث في كسلا في شهر 6 الماضي. وقال فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جحر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إذا هذا التقرير ينظر لصورة الحريات بشكل عام، وهي واضح إنها في تراجع تام، وواضح أن السلطة لم تستفيد بعد من الدروس التي أخذتها في السابق والماضي. ويؤكد التقرير أن أوضاع حرية الصحافة والتعبير وأوضاع الحريات الأخرى مثل حرية التنظيم أو حرية الحركة أو حرية العمل، كل هذه الحريات في قبضة جهاز الأمن والسلطة بأشكال مختلفة، إذا كانت عبر التقاضي، إذا كانت عبر غير عادل، إذا كانت عبر الإجراءات الإدارية غير المنصفة، تحاول أن تغمع كل هذه الحريات.
قال نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن أن السبب الرئيسي وراء تدني الجنيه أمام الدولار هو تدفق كميات كبيرة من العربات إلى دارفور بطريقة مخالفة للقانون، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار بمصادرة هذه العربات دون تعويض. وقال حسب خلال زيارته الجارية لدارفور أن هناك 60,000 عربية دخلت البلاد بطرق غير مشروع، وغير مقننة لم تدخل عملية الجمارك والضرائب. وأوضح أن هناك نحو 714 عربية بالإقليم لديها إشعار جمارك، و1167 عربية مسجلة بجنوب دارفور هذه فقط، ووجه بالسماح بتقنينها وبقية العربات ستتم مصادرتها. لكن أعضاء المجلس التشريعي في ولاية شمال دارفور طالبوا الحكومة بإعادة النظر في قرارات جمع العربات الصغيرة غير المقننة. وقال النائب سليمان مختار موسى ممثل دائرة الطويشة عن حزب الأمة المتحد في المجلس التشريعي أن على الحكومة مراعاة ظروف المواطنين الذين اشتروا هذه العربات بأموالهم. وأضاف النائب سليمان مختار موسى ممثل دائرة الطويشة عن حزب الأمة المتحد في المجلس التشريعي
بموضوع تقنين عربات البيك اب، احنا تقريبا قرار صواب، ولكن بالنسبه لتقنين عربات الاتت من ليبيا بالعربات الصغيره، والمواطن يشكو يعني شكوى مر على اساس بان هذه العربات الناس يشتروا من حقهم من اموالهم، نتمنى من القرار قرار حكومه السودان تراعي لظروف المواطنين.
كشف تقرير حول انحيار نظام الرعايه الصحيه في السودان الصادر أن المنظمة السودانية للديمقراطية أولا أن حجم الإنفاق على القطاع الصحي في السودان أقل من 2% من الميزانية العامة للدولة. وأكد أنور الحاج كبير الباحثين في منظمة الديمقراطية أولا ومسؤول مبادرة الشفافية السودانية في مقابلة مع راديو دبنجا أن الدولة بكل مؤسساتها ترى في إقامة السلطة الحاكمة والصرف على الأمن والدفاع والجيش أهم من توفير الرعاية الصحية للمواطنين. وقال أن الدولة أفرزت حيز كبير في الميزانية للأمن والدفاع ولم تصرف ما يرقى أن يسمى 2% من الميزانية للقطاع الصحي رغم أهميته. وقال أن كل التقارير العالمية تشير إلى أن أهم الاستثمارات هي الاستثمار في رأس المال البشري، وهو أهم من أي استثمار آخر لأنه هو الذي يؤدي إلى التنمية، وبدوره يقود إلى الاستقرار والسلام ويقود إلى قلق إنسان صحي يساهم في عجلة التنمية. وأضاف الأستاذ أنور الحاج كبير الباحثين في منظمة الديمقراطية أولا لراديو دبنجا
الدولة بكل مؤسساتها هي ترى في إقامة السلطة الحاكمة والصرف على الأمن والدفاع والجيش أهم من توفير الرعاية الصحية للمواطنين. بالتالي كما ذكرت سابقا أفرضت حيز كبير في الميزانيات للدفاع والأمن والجيش دون أن تفرض ولا ما يرقى إلى أن يسمى 2% من ميزانيات للقطاع الصحي رغم أهميته، وكما أشارت كل التقارير العالمية إن الاستثمار في رأس المال البشري هو أهم من الاستثمار في أي قطاع كان من القطاعات، لأن ده بيولد التنمية وده بيقود للاستقرار وده بيقود للسلام وبيقود لخلق إنسان صحي يساهم في عجلة التنمية بشكل كويس، ما عنده مشاكل ما عنده حروب ما عنده.
ومن جهة أخرى أوضح الأستاذ أنور الحاج كبير الباحثين في منظمة الديمقراطية أولا أن عدم دعم الدولة للقطاع الصحي ماليا أدى إلى فساد داخل مؤسسات القطاع الصحي. وقال أن الفساد الكبير في القطاع الصحي هو أنه تم تمكين أطباء غير مؤهلين لإدارة القطاع الصحي بجانب التغطية على كل حالات الفساد التي تتم داخل القطاع الصحي مما نتج عنه نظام صحي منحار. وأكد أن الكثير من الأطباء وصلوا إلى مواقع مهمة في القطاع الصحي ليس عبر التأهيل وإنما عبر انتماءاتهم الحزبية والسياسية، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود وزارة الصحة فأن علاقاتها بالجهات الرقابية ضعيفة جدا حتى لا ترتقي إلى مستوى التنسيق. وأضاف أنور الحاج كبير الباحثين في منظمة الديمقراطية أولا ومسؤول مبادرة الشفافية السودانية لراديو دبنجا
عدم دعم القطاع الصحي ماليا أيضا أدى إلى فساد داخل مؤسسات القطاع الصحي. نحن ما بنتكلم عن فساد بتاع الرشوة البسيطة اللي بتجيب بالدماء عشان تدخل المستشفى أو كده، لكن بنتكلم عن نظام تكامل كل الأسس بتاعت اللي ينتج نظام بتاع نظام صحي سليم في السودان هي غير موجودة من القوانين من اللوائح أو حتى لو موجودة غير مطبقة. الفساد في التخصيص هو أكبر فساد يعني نحن نتكلم عن فساد إداري وفساد سياسي، إنه الفساد يتم لمن أنت تعمل تمكين لأطباء غير مؤهلين عشان يديروا القطاع الصحي. فساد الفساد على إن الفساد لما تغطي على كل الحالات الفاسدة اللي بتتم داخل القطاع الصحي وتحاول تبررها بأشياء أخرى أو تنكرة. يعني مثلا أطباء جيل كبير منهم الآن اللي هو وصلوا إلى مناطق محددة داخل النظام الصحي ما عبر التأهيل بتاعهم لكن عبر انتماءاتهم السياسية.
جدد مواطنو منطقة طولاق بمحلية حياة في ولاية البحر الأحمر رفضهم للإنذارات القانونية المقدمة بواسطة شركة التعدين التي طالبتهم بالكف عن ممارسة التعدين الأهلي في المنطقة. وأكد الناشط عثمان الباقر لراديو دبنجا رفض المواطنين لمساعي حكومة الولاية للتصديق لشركات التعدين في المربعات التي تقع في منطقتهم، وأشار إلى مخاوف المواطنين من الآثار السالبة للأنشطة التعدينية على البيئة والإنسان والحيوان. وكانت اشتباكات حدثت في وقت سابق بين المواطنين والشرطة بسبب محاولة الشركات جمع العينات من المنطقة. وأضاف عثمان الباقر لراديو دبنجا من حياة في هذا الخصوص:
في الفترة الماضية قدمت شركة مياس للتنمية إنذار قانوني للأهالي، وقمنا بدورنا باعتراض على هذا الإنذار باعتباره إنذار غير قانوني لأنه قدم بواسطة محامي بتنفيذ من الشرطة مباشرة دون اللجوء إلى النيابة أو القضاء. وبحول الله تعالى وبقدرته قد تم إيقاف هذا الإنذار، وواصل المواطنين عملهم في منطقة تعدينهم التقليدي. بدأت إجراءات المفاوضات ما بين الشركة وحكومة الولاية لتسليم المربع للشركة الصينية. ما نحذر به الحكومة وننبههم للمرة الثانية بأن الأهالي لا مساحة ولا مكان لأي شركة في هذه المنطقة لخطورة التعدين تاع الشركات الكبيرة لأنها تسبب تلوث في المنطقة.
الخبر الأخير في النشرة: تعقد اللجنة الإشرافية المشتركة لأبيي اجتماعا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم 16 أغسطس الجاري، يعقبها اجتماع الزعامات المجتمعية لأبيي في 17 من الشهر الجاري. واجتمع بالخرطوم لهذا القرض أمس وفد ثلاثي من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والآلية الأفريقية للوساطة مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير عطا المنان بخيت، حيث أكد الوفد حرصه على إنجاح الاجتماعات المرتقبة والمضي قدما باتجاه تشكيل الآليات الإدارية المؤقتة لأبيي. ومن جانبه رحب وزير الدولة بالوفد الزائر مؤكدا حرص حكومة السودان على إنجاح الاجتماع المرتقب والتزامها الكامل بمطلوبات اتفاقية 20 يونيو 2011 وما نصت عليه بشأن إنشاء الآليات الإدارية المؤقتة لأبيي، كما أوضح حرص السودان على تفعيل الآلية المشتركة لمراقبة الحدود والتحقق منها وتطبيق كل الاتفاقيات المتعلقة بأمن الحدود والترتيبات الأمنية. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم ودمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 27 من شهر 3 سنة 2016 راديو دبنجا أحييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزب مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال الحلقة جملة من القضايا من بين حملة جمع السلاح التي تعتزم الحكومة تنفيذها في دارفور، والصراع القبلي في ولاية شرق دارفور، بالإضافة إلى قضايا أخرى متفرقة. ضيفنا في هذه الحلقة أو ضيوفنا في هذه الحلقة هم كل من الدكتور محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، للوقوف على نتائج اجتماعات المكتب السياسي الأخيرة. ضيفنا الثاني هو الأستاذ هارون مديخير، القيادي في مجلس الصحة والثوري بزعامة الشيخ موسى هلال، وحنتناول معه قضية جمع السلاح والصراع القبلي في ولاية شرق دارفور. وحنبدأ بالدكتور محمد المهدي حسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، وحنشوفه يقول لنا شنو
قضية الاحتراب القبلي التي شغلت الرأي العام كثيرا وأصبحت مهددا للأمن القومي السوداني، وسببها تدخلات من الحكومة عندما بدأت تكسيس الإدارة الأهلية وسلمت أو أعطت القبائل السلاح في مرحلة كانت تحتاج إليها لموضوع الدفاع الشعبي وغيره من المهام القتالية التي أوكلت للشعب، وبالتالي أصبح السلاح منتشر بكثافة كبيرة جدا عند المواطنين، وأصبحوا يستخدمونه في نزاعاتهم حول الأرض، حول المراعي، وحول في موضوع السرقات وغير ذلك من المهام التي تستخدم فيها السلاح، الذي أصبح يعني كميات كبيرة جدا وسلاح ثقيل. يعني الآن نحن تقديراتنا في أكثر من 6 مليون قطعة سلاح بيد المواطنين، وأحصينا هذا الكم الهائل من الحروب التي نشأت خلال ذلك، الصراعات القبلية التي تجاوزت 100 حرب بين القبائل، وبالتالي أصبح هناك سباق تسلح بين القبائل لتحمي نفسها لإحساسها بأن الدولة ليست من أولوياتها ولا من همومها حماية المواطن وأمنه، والناس لجأوا للسلاح بعد ذلك لإحساسهم بعدم الأمان. الآن بعد أن فعل السلاح فعلته في الناس صدرت قرارات بجمع السلاح. الفكرة فكرة جيدة لكنها هنالك عقبات كبيرة جدا جدا تحتاج لأن تزال هذه العقبات حتى تتمكن الدولة من جمع السلاح الذي هي لها دور أساسي جدا جدا في تسليمه للمواطنين. وكذلك القضايا المتعلقة بالاتهامات الإقليمية لبلادنا إنها تحشر نفسها أنفها في الصراعات الإقليمية، يعني في بعض دول الجوار، والاتهامات التي أصبحت تطال الدولة السودانية والنظام السوداني.
طيب، الحكومة نفذت حملة اعتقالات طالت عدد من قيادات المعارضة، موقفكم شنو من الحملة دي؟
موضوع الحريات والاعتقالات السياسية التي طالت عدد من رموز الحركة السياسية السودانية وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم الشيخ وأخونا بكر يوسف والدكتور مضوي وغيرهم من المعتقلين السياسيين، هذه ردة في قضية الحريات التي ظلت القوى السياسية تطالب بها.
كنا عايزين نتائج الاجتماع فيما يتعلق بمشاركة القوات السودانية في حرب اليمن.
حرب اليمن طبعا في بدئها قلنا كلاما واضحا، نحن يعني مع الشرعية في اليمن، ونحن مع تدخل سياسي سلمي للتعامل مع قضية اليمن وبين أفرقاء اليمن، وقلنا إنه يعني نحن نرفض أن يزج بالجيش السوداني في أي حرب إقليمية. الجيش السوداني عبر تاريخه ظل يزهد خارج الحدود لمهام حفظ السلام ومهام إنسانية، لكنه لم يخرج أبدا لمهام قتالية خارج الحدود، ولذلك كان موقفنا إنه لا يذهب بالجيش السوداني ليقاتل مع طرف ضد آخر، نعم لخروجه لأي مهام حفظ السلام أو لمهام إنسانية كما حدث في مناطق كثيرة من العالم في دول الجوار الأفريقي وفي بعض الدول العربية. جددنا موقفنا يعني بهذه الصورة بهذا الوضوح في البيان الذي أصدرناه للرأي العام.
حسب البيان اللي اطلعنا عليه، الاجتماع تناول قضية انتخابات 2020، نتائج الاجتماع في النقطة دي كانت شنو؟
ذات موقفنا من الانتخابات التي جرت في ظل الشمولية وفي ظل القهر وفي ظل عدم تكافؤ الفرص، سيكون موقفنا منها كما هو موقفنا من كل الانتخابات التي أجرتها الإنغاز في ظل قياب الحريات، في ظل عدم تكافؤ الفرص، وفي ظل النظام الشمولي، وفي ظل القوانين المقيدة للحريات، وفي ظل هيمنة الحزب الحاكم على كل مفاصل الدولة والاقتصاد الشباب وغيرهم. فسيظل إذا جاءت الانتخابات والموقف كما هو سيظل موقفنا منها كشاغرات.
كانت هذه إفادات الدكتور محمد المهدي حسن الرئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي. ننتقل الآن للأستاذ هارون مديخير القيادي في مجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال، وحنتناول معه قضية جمع السلاح والصراع القبلي في ولاية شرق دارفور. حنشوفه يقول لنا شنو
صراع شعبي في الرياض المعارية. صراع في 1960 عارف صراع جاي، يعني الحكومات كثيرة عارف في حزب السودان ما الحكومة تحركت في هذا الصراع لإخماد هذا الصراع. المؤتمر الوطني لما حتى أمن الرجولات، يعني أغلب ناس يجي هم الناس الأخوان في العسكرية والقانون في العسكرية، ويعني بدأ قوة كبيرة قوة ضاربة عايزين يتخلصوا منهم يعني بطريقة ثالثة بطريقة سهلة جدا. والمدى اللي أخذ فيها مؤشرات كثيرة جدا يتصدرون بأبناعهمتهم بأبناع الرجولات الدعم السريع. والآن أنت لو ملاحظ يعني المآسي اللي حصلت في شرق دارفور من اعتقال الأمد ومن اعتقال بعض المواطنين، حتى الصراع انت لو عاوز تعالج تعالج بالحكمة تعالج بأهل الراعي. وقبل كده في استفادية في مرري أقل حاجة وجود الناس يعني يدخل بين الناس كناس وسطى كحكومة حريصة على مصالح الشعب، تدخل بين الناس توقف المعتدين وتشيل بعد الأرض الصلح من هو المعارض الصلح بعد ذاك المرحلة بتاعت الاعتقالات تبدي يا أخي تبدي لاحقا. لكن الناس اللي تعاملوا يعني تعامل نحن في تقديرنا كمجلس الصحراء أو كمقيم الرياضات في تقديرنا الشيء الآن قاعدين على أخواننا في الحكومة تحت الولاية وأخونا حسن هو المجلس على الشؤون بس المسألة دي آخر كريم مسألة مبطنة، مسألة فيها تصفية حسابات لبعض الإثنيات الموجودة في ولاية الشرق دارفور بالتحديد. يعني نازل يعني مارسوا ممارسات في الفترة اللي فاتت ممارسات ما مقبولة، أهانوا الإدارة الأهلية. الإدارة الأهلية هي صمام أمان البلد. الإدارة الأهلية يا أخي في فترة الصراع دي سلموا هيبتها تماما، ما عندها أي هيبة، ما تقدر تحاجي أي ظل. الناس كلهم أرضوا أرض يد العبومة، تدرب عليهم العبومة بالسلاح والآليات العسكرية وبالرتب، خرجوا عن طوع الإدارة الأهلية. فبالتالي كون الحكومة تجي تحمل الإدارة الأهلية مسؤولية أن صراع الدائر دائر الإدارة الأهلية، هذا الفكر بمسألة ما مقبولة، مسألة ما فيها نوع من المنطق، مسألة فيها نوع من العنصرية وفيها نوع من عدم المسؤولية ذات. نحن يا أخي الكريم الشيء اللي حصل في شرق دارفور مع الأمم ومع المواطنين في شرق دارفور، المواطنين الآن جمعوا سلاحهم.
طيب رأيكم شنو في حملة جمع السلاح اللي بتقوم بها الحكومة اليومين ديل، أول بتبشر بها الحكومة اليومين ديل؟
السلاح الآن بتكلموا عنه، السلاح ده هم الأجل هم يوفروا السلاح سواء كان للميليشيات ولا للجيش، هم يوفروا السلاح ده هم عملوا نظر أمني. أنا أفتكر إذا كان بيستقروا أخوانا أخونا حسب إذا كان هو يستقر ولا ريالي أنا ده هو جزء من الصراع الأحد داير داير في شرق دارفور. أنا بفتكر المسألة دي بالأشياء التي تجعل الموجودة أنا أفتكر أنه جماحا والمعالية هم دي لا يتجزأ من الرجالات كل قضايا العربية الموجودة في شرق دارفور. الحرب اللي دارت حرب مبرمجة، حرب في جهاد من وراها دعمها بالمال دعمها بالتشغيل دعمها بالرأي، وإن شاء الله الرؤية حتظهر في القريب العاجل. الرؤية حتظهر الحرب اللي من وراها دور المخطط لهذه الحرب مين الدافعة. الرجالات المعالية يعني جارين في الصراع جارين من الصراع ما عارفين بعد المسألة دي. المسألة دي أبعادها يعني المزيد من التوتر. المؤتمر الوطني إذا المؤتمر الوطني لا يريد سلاح دارفور، لا يريد استقرار في دارفور. الحملة بتاعت جمع السلاح الآن يعني رئيسة يجب عليها حسبه. أنا أفتكر المسألة دي مسألة ما عقلانية. المسألة دي زي ما أنا ذكرت لك قبل شوي، المسألة دي من وراها في أمور كثيرة جدا، من وراها في أشياء مبطنة، من وراها في أجندة خفية من وراء جمع السلاح. يا أخي الكريم هل السؤال اللي بيطرح نفسه، هل السلاح الآن كما يزعم حسبه السلاح موجود في يد المواطنين أو في جهات أخرى؟ الجهات التي سلحتها الحكومة، الجهات الآن هي بتمارس بعض الجرائم في دارفور، السلاح صرفوه بطريقة عشوائية بطريقة غير منظمة. حتى السلاح يباع العربات هسه بيتكلموا عنها بعد ما نقلل العربات. العربات دي في ناس أخذوا عربات لبنيهم، لكن 90% أعتقد الآن مسلحة في يد دارفور خرجت من قيادة الفرقة. الفرقة السابقة دي منها تعرض عديد مباشرة من القيادات العسكرية دفعوا فيه مال. هذه العربات بعد الآن يعني سلموها للنازل. النازل كان شعاره الرافقين لما الحرب بدأ أن إحنا أي عربية أنت بتطور حدكم السلاح رد عليكم أنت لحدكم الزخير حدكم إحنا كيف دارين ما بتطور المسلمين. طيب الجبدة الجديد شنو هسي حاطمة الآن تجدون إحنا دارين نجمع السلاح. السلاح المعاناة ما من المواطنين، المعاناة من الملاجئ الصناعات الحكومية هي اللي بتنهب هي اللي بتقتل هي اللي بتلقاها في الطرق. والناس أغلبية المسؤولين المؤسسة العسكرية يا أخي الكريم. المسألة بتاعت جمع السلاح مسألة غير موثقة رح تخلق مزيد من التوتر.
طيب رؤيتكم شنو حول الاسلوب الامثل لجمع السلاح؟
نحن كان رؤيتنا نحن كلامنا انا قلت لما الوالي ذاك في رياضه الكبكابيه انا شدري اتمنى من السلاح كما خلى الاولى يقول في تقرير للسلاح السلاح الثاني للحكومه منه والثالث ما تعرف الحكومه اي سلاح ثاني للحكومه الحكومه تعرف وخطه المخازنه بعد ذلك يتسلح لك انت قوات نظاميه تسلحها لك انت ما لابس فيها عارف ان الناس يقول تجيون تسلحهم السلاح ما تعرف للحكومه بعد يعرفوا هم كحكومه يعني يقدروا يسيطروا على السلاح الخطوه الان يقول الحكومه حسبوا فيها من الليبي من التوتر في غير دارفور ودارفور لم تستقيل في هذا النظام الان قائم على السلطه.
تكلمت عن انه في اجنده خفيه وراء الحمله الحاليه لجمع سلاح، عايزينك تورينا الاجنده الخفيه دي شنو؟
والله يا اخي المساله دي حسب عندي خلافات مع بعض الناس، وعايز يحد من حركه ناس اثنيات معينه وخاصه الشيخ موسى علان، يعني هو يعتبر ان الشيخ موسى علان جيد ان يجرد هو واهله من السلاح بطريقه غير مباشره، انا طبعا كلامنا ما اقدر ارجع له لانه يحس انه لكن في باطن الامر الناس دي قاعدين يبعدوا الشيخ موسى هلال من العسكريه، السياسه الان يقود حسبه في العنف بتاع استهداف الشيخ موسى هلال زي ما حصل دمج قياده الدعم الخريج للدعم الخريج، المساله دي يا اخي هي تقرب منها التخلص من الشيخ موسى هلال سياسيا وعسكريا، وبالتالي اكثر ناس الان مسلحين وناس قوات يعني سواء كان تعزيز الحدود ولا تعزيز القتال هم اهم شيخ موسى واسرته، وبالتالي بالنظام الان هم قاعدين قاعدين يتخلصوا منهم يبعدوهم يكون في فصل بينه وبين الشيخ موسى. يمكن عليهم شيء عسكري ولا شيء سياسي يكون بعيدين، المسألة تكون في يدهم وبعد ذلك الدارين هم بيعملوها، ونحن عارفين المسألة اللي آخر دارين يعني ما دارين نميل عليها كثير، لكن المسألة بتاع الجماعة السلاح اللي أنت تتكلم عنها، المسألة دي مسألة غير موثقة حتخلق توتر في إقليم دارفور، توتر جديد حتخلق ثورة في إقليم دارفور.
حملة جماعة السلاح هل حتتوقع أنها تطال جميع كل الناس ولا حتطال ناس معينين؟
ما حنطال كل الناس اطلاقا، ما حنطال كل الناس لانه مين اللي يجمع السلاح؟ ترى بيطرح نفسه مين اللي يجمع السلاح؟ انت ارجع للشارع العام في دارفور في الشارع العام يعني الشعب متضرر من مين؟ الشعب السيري المغروب على امره ما عارف ذاته يعني الان هو يقتل بوضع النهار ينهر بوضع النهار يشرب ماري اسالوا السلاح مين المؤثر على المواطنين؟ مين المؤثر على المواطنين؟ هل الجيش النظامي المعروف الجيش السوداني البديل ولا الملاجئ صناع المؤتمر الوطني؟ الحكومه اذا كان اصلا هي قالت تجمع سلاحها تجمع سلاحها من كل العسكريين، بعد ذلك هي تعيد بالطريقه اللي هي دايرها بالطريقه اللي تحفظ الامن، تكون في اليه لجمع السلاح، اليه تكون فيها الامم المتحده، تكون فيها وزاره الداخليه، تكون فيها وزاره الدفاع، الشيء ماشي، نحن والله ما نرضخ له، الشيء اللي نجيب حسب ونحن ما نرضخ له اطلاقا، في معايير معينه لجمع السلاح بطريقه عقلانيه، ما تريد من وراها في استجابات شخصيه مع بعض الناس، ما في استجابات مع بعض الاثنيات، الان ما في مواطن الآن أنا في وسط سوق كركادية ما في مواطن يرتدي جلابية بيضاء يحمل سلاح، الآن الناس اللي بيحمل سلاح ما في يرتدون المنشآت العسكرية، يعني ابنوا عناصر الليل كلهم أي غير مع ناس من العسكرات ابنوا عليهم السلاح، العربات العسكرية التابعة للعسكرية دي معروفة، العربية الشخصية والله يا أخي غير عربية شخصية طبعا ما أقدر أسلمها لأن العربية حقته أخذها في جريزي مش مهابة مش عربية حقته وأنا عربية حقتي ممكن أموت فيها في تقليل العربات
طيب
لا مانع في ذلك.
طيب الحمله كان بدت موقفكم منها شنو؟
والله يا اخي احنا رؤيتنا للشيء الماضي الشيء العام ماضي كسياسه بتاع الدوله دايره تجمع السلاح تجمع بالطريقه المعروفه الطريقه المعروفه اول تبدا بقوات اللي هي سلحتها احنا موقفنا احنا كحرس حدود موقفنا تجمع سلاحنا بالطريقه الهسي ماضي طريقه فيها نوع من فيها نوع من عدم المصداقيه طريقه ممكن تجيب الناس بصراحه بدري الان زول مستعد يسلم سلاحه من المشروع بتاع حرب وماضي نحن سلاحنا الان اي زول سلاحه في يده اي زول عنده اي امكانيات عسكريه في الجهات اللي ممكن الجهات اللي هي سلحتها الشغل بتاع الحدود كان مجرم عليه الشيخ موسى الان ما في شيخ موسى لماذا عن الشيخ موسى كل الادارات الاهليه موجوده في شمال دارفور موجوده واخذوا رايه ليه نازل ما تعالوا الشيخ موسى وناضوا قالوا يا شيخ موسى تعال رايح في المشروع بتاع جمع السلاح اذا اصلا الموضوع اللي قلنا موجود الموضوع فيه نوع من الادله القضيه فيه نوع من صفيه الحسابات الشيخ موسى يعني كثره الحد في دارفور لما الحكومه استعانت يعني عاوزه النصره كل الادارات الاهليه الحكومه يعني استدعته ورفضت ان تستجيب للنصره وقالوا يريد ان يستجاب للنصره الشيخ موسى الان طيب من باب اولى لما نجي في جمع بتاع سلاح وفي قرارات زوجيه وموجه ما بيشوفوا يقول يا شيخ موسى تعال احنا دايما في فارق زي ما نادوا يعني الادارات الان انت متابع في الاتساع اللي وسع عمله الى شمال دارفور اقل حاجه شيخ موسى المفروض يكون موجود كلمه تكون مسموعه اسمه راي يعني الناس قالوا الراي الانسان يعني يبحث عنه من راعي القدم، انت كان دائما قال لي حاجه يعني يعني يحضروا مكانتي يقدروا تقدير
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر ضيوفنا الأعزاء وهم كلهم من الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي والأستاذ هارومي ديخير القيادي في مجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال وبنشكر أيضا المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
عالي مقاما شايل السلامة عالي مقاما شايل السلامة شايل السلامة والسايق الحلو والريد قداما إيدة سخية صدقة رضية روحة غنية عمرو وفية الحق مش هذا عشق بلاده حفظ أولاده يوم نتسالم يوم ميلادا دارفورية منانة عزيمة وروحها هميمة وبيتيرة بالعز فيها أبدا ما بتخشى هزيمة صفي رحيمة ويد حكامة وصدقة وفية كلمة حق شعت بك وقول صدق السودانية
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاوري ناس راي بوروك دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو سلام بنادي بالجزيو قلبك السلام بنادي بالجزيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهل لما قالوا وقت النهر بضيو أهل لما قالوا وقت النهر بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو 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 دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.